كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع حلقة جديدة من فتاوى الرحمة ومع بعض الأسئلة التي بقيت معنا نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال يقول السائل الكريم، يقول أن أباه طلق امرأته وبعد قليل قال لها راجعتك. يعني الأخ بيسأل أن والده طلق والدته وبعد زمن يسير قال لهذه المرأة راجعتك، يقول فما حكم هذا؟ نعلم أن الطلاق إذا ما وقع فإن المرأة تعتد عدة المطلقة، وهذه العدة تختلف بحسب ما كانت المرأة. إذا كانت المرأة حاملا عدتها أن تضع حملها، بحسب ما إذا كانت المرأة تحيض فعدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات على الراجح. إذا كانت المرأة قد يأست من المحيض تكون عدتها ثلاثة أشهر. وإذا كان الطلاق طلاقا رجعيا، طلاق الرجعي يعني الطلاق الذي طلق الزوج امرأته بعد الدخول بها أول مرة أو ثاني مرة، يبقى إذا طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين فها هنا يكون له أن يراجعها. لكن إذا كان الطلاق بائنا، سواء بينونة صغرى، بينونة صغرى يعني الرجل يطلق امرأته قبل الدخول به فتبين منه بينونة صغرى، لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد، وطبعا بموافقة الولي. ده يسمى الطلاق البائن بينونة صغرى اللي هو قبل الدخول. وأيضا الطلاق البائن بينونة صغرى إذا طلقت المرأة على الإبراء، المرأة تطلق على الإبراء، يعني تقول لجوزها أنا مش عايزة منك حاجة ومش عايزة منك نفقة عدة ولا عايزة منك مؤخر، وطلق فيطلقها على ذلك. ها هنا يسمى هذا الطلاق على الإبراء، تكون الزوجة بائنة منه بينونة صغرى، لا يملك مراجعتها إلا بموافقتها وبإذن وليها وبمهر وعقد جديدين. وإذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى، اللي هو الرجل يطلق امرأته ثلاث طلقات أو الطلاق المكمل للثلاث بانت منه وحرمت عليه فلا يملك مراجعته. يبقى لو الزوج طلق امرأته طلاقا رجعيا فله أن يراجعها بإرادته المنفردة، يعني هو يقول راجعتك، يبقى بالقول يرد المرأة إلى عصمته، أو بالفعل كأن يقبلها أو تحدث معاشرة بين الزوجين. فالمراجعة تكون بعد وقوع الطلاق ولا يشترط لها زمنا محددا، وإنما ينبغي أن تكون في العدة، يعني مش يراجعها بعد الطلاق بيومين بأسبوع بشهر. لو راجعها بعد الطلاق بزمن يسير فقد رجعت إلى عصمته وعادت الحياة الزوجية بين الزوجين. وتعلمون أن المطلقة لم تنفصم عرى الزوجي، لكن رجعت إلى عصمة زوجها وتحتسب الطلقة ويمسك عليه لسانه يعني. ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وبيوتنا، فإن مسائل الطلاق هذه الحقيقة يعني تثير خوفا في النفوس، إن بتهدد الأسر وتشرد الأبناء. الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو يحيى من تونس.
تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي، السؤال حضرتك، تفضل.
هل يجوز قيام الليل بعد الوتر؟
هل يجوز إيه؟
قيام الليل بعد الوتر.
قيام الليل بعد الوتر. لو نام واستيقظ يصلي ما فيش مشكلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أيمن، أنا سألت قبل كده حضرتك سؤال بس نسيت نقطة فيه وعندي سؤال جديد، تسمح لي أذكرك بالقديم؟
متفضلي اسألي حضرتك عايزاه. تفضلي.
أنا قلت لحضرتك إن والدي كان حاطط مبلغ في أحد البنوك وجاءت عليه فايدة ربوية قيمتها 2000 جنيه، وإن عمي كان مات مديون ب5000 جنيه، وجدي مازال عايش ويستطيع سرد عمي. أبوي قام بسداد الدين 4000 جنيه من فلوس الزكاة ومن فلوسنا الخاصة، ففضل 1000 جنيه، ينفع أن هو يسددها من الفلوس الربوية؟
أنا قلت لحضرتك قبل كده يجوز إن شاء الله.
طب عمي دي معاه ولدين توأم سنه 11 سنة، فينفع 1000 جنيه اللي فاضلة يعني انتهى لهم؟
هم فقراء ولا مش فقراء؟
هم احنا بنصرف عليهم يعني.
أبوي هو المتكفل فقراء بدليل أن أبوهم مات مديون ومش قادرين يسددوا.
ايوه، وابوهم مات وهو عنده هم عندهم شهرين في الوقت.
طيب.
ده
وجدهم قادر على الانفاق عليهم ولا لا؟
ايوه قادر، وقادر على سرد الدين.
قادر، يبقى ما ياخدوش لا من المال دوت ولا ياخدوا من زكاة المال طالما هو قادر.
طب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟ لو سمحت يا عم الشيخ، انا منتقبه وليا ابن عمي صغير من دور ولادي، كنت رضعت، يجوز ان انا
معلش علي الصوت شويه، الصوت مش واضح عندي بعد اذنك.
حضرتك انا منتقبه وليا ابن عمي صغير من دور ولادي، كنت رضعته مره، يجوز ان انا انكشف عليه؟
ابن عمك؟
ابن عمي
من
دور ولادي رضعته مره وهو صغير.
حضرتك قلت حاجتين مالهمش دعوه بالسؤال، كون انك منتقبه او مش منتقبه مالهاش صله بالسؤال.
لا يعني يجوز ان
انا جاي لحضرتك اهو، وكون ان هو من دور ولادك مش هو راجل بالغ؟
ايوه.
وممكن يتجوز واحد اكبر منه ب 20 30 سنه؟ يبقى ملهاش دعوه بالسؤال خالص.
لا على كشف النقاب يعني قصدي.
ملهاش دعوه بالسؤال خالص، ما انا جاي لحضرتك. انا جاي لحضرتك اهو. بالنسبه للمعمول به في مصر ها هنا، ان الفتوى جماهير الفقهاء بيقولوا رضعه واحده تحرم، لكن عندنا بياخدوا بمذهب الشافعي اللي هو 5 رضعات.
أيوة.
فبالتالي لا يثبت التحريم بينك وبينه.
طيب حضرتك معلش سؤال.
اتفضلي.
طب دلوقتي والدتي كانت حاطه فلوس في البنك وخدت عليهم فايده ربويه يعني، فبتطلعها للناس الغلابه. فانا يعني جوزي تعبان وبرضك ظروفي صعبه، لو خدت من الفلوس دي تبقى حلال ولا حرام؟
هي العبره بالاحتياج.
نعم؟
العبره بالاحتياج.
ايوه.
وبعدين احنا بنقول دايما اللي بيطلع المال الربوي ما يعرفش اللي بياخد ان هو مال ربوي، عشان ما يحطوش في حرج. ما يحطوش في حرج.
ايوه.
لكن هو يعطيها للفقير وللمسكين، انما طالما حضرتك عارفه ان هو مال ربوي تعففي عنه ويغنيك المولى من فضله ان شاء.
الله يبارك لك يا عم الشيخ.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ ايمن.
نعم.
احنا في قريه وبنربى في البيت بهايم، يعني ده بقار وده موس. فقمنا بننزل
انت في الجيه ونأكلهم. حضرتك اللي كنت سألت عن جدك دلوقتي؟
ايوه.
حضرتك طالما جدك غني فنفقة ولاد ابنه واجبة عليه.
هو ابوي بينفق عليهم يعني من دون الفلوس دي.
ماشي، مش حضرتك ابوهم مات؟
ايوه.
وجدهم هو اللي بينفق عليهم؟
ايوه.
طالما جدهم
وابوي برضه بينفق عليهم مع جدي يعني،
ووالدك بينفق عليهم، يبقى ما ينفعش ياخدوا من المال الربوي.
طالما يعني دلوقتي الحل الوحيد ليها الفقراء والمساكين.
القراء والمساكين او المصالح العامه ان شاء الله.
ماشي. طب لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال ثاني.
اتفضلي.
احنا بنربي في البيت بهايم يعني عقار او جاموس. فهم بننزل عندها احيانا يعني البول بتاعها بيلمس الثياب بتاعنا. فهل يجوز ان نصلي بالثياب دي او لازم نستبدلها؟
لا مش لازم تستبدلوها، لان البول بتاعها طاهر مش نجس.
طب والحمير او الخيل؟
لا الحمير بولها نجس.
والخيل برضه؟
لا الخيل لا، بس الحمير بولها نجس.
طب
جزاكم
الله خير.
وجزاكم بمثل يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ايمن.
مع حضرتك. اتفضل.
ماشي. لو سمحت يا دكتور، انا حضرتك انا موجود في السعوديه هنا وبسال عن زكاه الفطر، ادفعها هنا في السعوديه ولا الاول عندك مصر؟
لا عندك في السعوديه. مش انت صايم هناك وموجود هناك؟
موجود هناك.
تدفع في السعوديه ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السؤال التالي اللي بيقول: هل المرضع لو افطرت في رمضان عليها الاطعام والقضاء؟ هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم، فجماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها تقضي ما أفطرته وتطعم مسكينا عن كل يوم، أو تخرج مقدار الإطعام وهو ربع مد على قول جماهير، عفوا مد اللي هو ربع صاع، يعني حوالي كيلو إلا ربع من الأرز على قول جماهير أهل العلم. بالنسبة للأحناف قالوا أن المرأة المرضع التي أفطرت ليس عليها إطعام، وإنما عليها القضاء فقط، يعني أفطرت 20 يوم 30 يوم 15 يوم تصوم الأيام التي أفطرتها وليس عليها قضاء. ومال البخاري عليه رحمة الله إلى ذلك، وترجم في صحيحه في باب بقوله ولم يذكر المولى سبحانه وتعالى إطعاما. بعض الفقهاء كإسحاق بن راهويه قال إن المرأة المرضع مخيرة بين القضاء وبين الإطعام، وهذا رأي مرجوح. والحقيقة هناك من أهل العلم من أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما، وقال أن المرأة المرضع ليس عليها صوم بل عليها أن تطعم فقط. والراجح في هذه المسألة والله سبحانه أعلى وأعلم أن المرأة المرضع تقضي ما عليها من أيام وليس عليها إطعام، لأنها لم تفرط ولم تقصر، والله سبحانه أعلى وأعلم. السائلة الكريمة تقول أن زوجها طلقها 3 مرات، يعني طلقها الطلاق المكمل للثلاث، وعاشرها 3 مرات بعد اليمين المتمم للثلاث. لا نملك أن نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الفعل والعياذ بالله زنا بلا أدنى ريب. يبقى الطلاق المكمل للثلاث بانت المرأة منه بينونة كبرى، وصارت أجنبية عنه وصار أجنبيا عنها. ولذا يقول رب العزة سبحانه الطلاق مرتان، أي الطلاق اللي بيملك الإنسان يراجع امرأته فيه مرتين فقط. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يبين المولى سبحانه وتعالى فإن طلقها بعد فلا تحل له. يبقى الطلاق المكمل للثلاث ده حرمت عليه المرأة، والأصل أن النساء محرمات على الرجال، فبوقوع الطلاق المكمل للثلاث رجع التحريم مرة أخرى، وزال اللي هو الاستثناء اللي هو حل المعاشرة بين الزوجين بالعقد، وانتهى ملك الرجل لبضع هذه المرأة وصارت أجنبية عنه. فهذا الفعل زنا والعياذ بالله. فلا ينبغي أبدا لأي امرأة طلقها زوجها ثلاثا أن تمكنه من نفسها، بل وتعلم أنه أجنبي عنها لا يجوز أن تحدث معاشرة بينهما أبدا. وهذا إن دل على شيء فيدل على استهانة بعض المسلمين بأحكام الله سبحانه وتعالى. الأخ الكريم يقول أنه مريض بزبحة صدرية لا يستطيع الصوم، وهو يبكي لأن الأطباء تمنعه من الصوم وهو يريد أن يصوم. رب العزة سبحانه برحمته قال ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رب العزة سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا في حق المريض الذي يرجى برؤه، فإن كان المريض لا يرجى برؤه ولا يعني يتصور له الشفاء في عرف أهل الطب، فهذا ذهب أهل العلم بشأنه إلى رأيين. الأول رأي الجماهير من الأحناف والشافعية والحنابلة، وقالوا بأنه يطعم مسكينا عن كل يوم لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا هذه الآية قد نسخت، ولكن يعمل بها في حق المريض والزمن الشيخ المسن الكبير، وفي حق المريض الذي لا يرجى برؤه. واستدلوا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبرت سنه وعجز عن الصوم. هنتم إن شاء الله موقف أنس بإذن الله بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا كان ربنا رزقني بحجة من حوالي 4 سنين، بس كنت سمعت الحديث اللي هي المحرمة لا تنتقب، بس انا يعني ما عملتش بكده، كنت بلبس النقاب وكانت بتبقى في البشره خفيفه من تحت النقاب، لان انا يعني ما كنتش عارفه يعني ان انا ارفع النقاب او انزله اثناء ما اكون يعني في حضور الناس اجانب وكده، فما رفعتش النقاب نهائي يعني في اي وقت من وقت الاحرام. فدلوقتي هل يعني الحج صحيح ولا في شيء عليا؟
لا، الحج ان شاء الله صحيح،
يعني ما فيش اي شيء، يعني انا ما رفعتوش.
بقول لك الحج صحيح، لكن هو اللي بيحدث ان شاء الله ان المرأة هنا لا تضع شيء ملاصق على وجهها. لذلك بيقول تنزل الايه البيشه يكون اسطر لوجهها ويمنع رؤيه الاجانب لها. يعني وان كان ان هذا الموطن من فضل الله سبحانه على اجتماع ملايين من الرجال والنساء، لم تحدث قط واقعه فاحشه في مدى تاريخ المسلمين قط بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تنتقب، النقاب اللي هو البرع اللي هو يلاصق الوجه، لكن لو ازدالت البيشة على وجهها فلا شيء في ذلك، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام لو فضلتك الشيخ. الو.
اتفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لزكاة الفطر.
نعم.
أنا أخويا مرض وقعد وقعد من الشغل خالص ما بقاش يشتغل. فممكن أديله زكاة الفطر كلها؟
ما حضرتك هو ما العبرة مش بعمله أو عدم العمل، ممكن واحد قاعد من الشغل بس غني عنده أموال. هو عنده ولا ما عندوش؟
لا ما عندوش، هو يعني يحكم الوظيفة بتاعته بس، يعني يمتلك الوظيفة بتاعته بس.
يعني هو مسكين أو فقير؟
لا هو قعد ومرض وقعد ودلوقتي مش لاقي يعني مصروف يوم.
خلاص، ما هو الفقير اللي ما عندوش حاجه خالص، المسكين اللي عنده بس دخله مش مكفيه. وان كان واحد من الاثنين ياخد من زكاه الفطر ان شاء الله، وهو اولى ببرك وبصدقتك.
طب اداني كلها ولا جزء؟
مفيش مشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. فضيله الشيخ.
مع حضرتك، اتفضل.
هل يجوز عمل قنوت في صلاة فريضة لواحد متوفى؟
لا طبعا لا
يجوز.
حضرتك القنوت اما ان يكون قنوت نازلة واما ان يكون قنوت توتر، تمام، واما ان يكون عند الشافعية او متأخر الشافعية قنوت الفجر، تمام. اللي مات هذا لا قنوت نازلة ولا قنوت وتر، هيقنط في الصلاة يدعو للميت. ليه؟ الميت هناك شفاعة خاصة له وهي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة دي نوع من طلب الشفاعة للميت، يصلي عليه من حضره من المسلمين يسألون المولى سبحانه الرحمة لهذا الميت والمغفرة، فهذا هو حق الميت على الأحياء. لكن إن احنا نأتي نقنط في الصلاة من أجل إن إنسان مات، يعني الصلاة دي عبادة من العبادات، لا يجوز أن نزيد فيها أو أن ننقص. طب اللي بيقنط للموت ما دليله في ذلك؟ والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف والحظر والمنع، لأنها عبادة نعبد ربنا بما أمره لا بما نشرع نحن بأهوائنا، فأي زيادة غير موافقة للشرع تكون بدعة والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بقول لحضرتك أنا في يوم ما لحقتش السحور. وبعدين الأذان بيقول الله أكبر، رحت شارب حبة مية وهو بيقول الله أكبر. هل اليوم ده نفع ولا ما نفعش؟
يعني حضرتك المية كانت على بقك؟
لا المية ما جاليش على البق، بس يعني هو قال الله أكبر.
يعني بس أنا جاي لحضرتك الأذان إذن الأول مش كده؟
أيوة.
وبعدين شربت.
بس هي كلمة الله أكبر فأنا شربت.
ما هو الله أكبر دي يعني إعلام بدخول وقت الفجر مش كده؟
أيوة.
الوقت دخل خلاص. أيوة. وانتهى الليل ودخل وقت الفجر.
أيوة.
يبقى إن شاء الله تقضي هذا اليوم.
أيوة.
وتستغفر المولى سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايز اسال بس على ربح الفوائد البنوك الاسلامية.
ماله؟
حلال ام حرام؟
والله حضرتك انا
واخد بال حضرتك، اللي اعرفه ان اللوائح بتاعه البنوك الاسلاميه لوائح شرعيه منضبطه. معايا حضرتك؟
معايا.
اللوائح نفسها لوائح شرعيه منضبطه.
ايوه.
الموظف اللي موجود في البنك بقى عمل مخالفه ما عملش مخالفه انا ما اعرفش، وما شهدنا الا بما علمنا.
انا بتكلم عن الفرد عن نفسي، يعني الفلوس الربح ده كفرد انا حاطط فلوس ما عليهاش وزر فيها.
لا انت حضرتك دلوقتي ده انت رايح بنك اسلامي عشان تتقي الربا.
ايوه.
مش كده؟
اه.
ورايح لبنك لائحته لائحه شرعيه منضبطه.
ايوه.
فانا الاصل في المسلمين العداله. المطلوب مني اعمل اروح اقعد في البنك اشوفهم بيعملوا كل حركه ازاي؟ وبعدين بنشوف من خلال الانشطه بتاعت البنوك مشاركين في مصانع ومشاركين في مباني وحاجات زي كده وشبه ذلك. فيعني نرجو ان شاء الله ان يكون هذا المال حلالا زلالا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ. دلوقتي عايز اسال، والدي كبر في السن. ودلوقتي ما فيش مثلا عيون خمس اخوات.
نعم.
خمس اخوات، يجوز ان اديله زكاة المال؟
لا يجوز باجماع اهل العلم.
طب اختي مثلا جايه،
ما خلي بال حضرتك، نفقة والدك واجبة عليك. انت معايا حضرتك؟ نفقة الأب واجبة على ابنه.
أيوة.
بل إن الابن من كسب أبيه.
على ابنه. طب والإخوات؟
إخواته؟
والإخوات؟
إخواته ولا إخواتك أنت؟
إخواتي أنا.
مش إخواتك برضه ولاده؟
إخواتي أنا.
ها؟
إخواتي أنا.
مالهم؟
لا. يجوز لهم الزكاة بتاع المال؟
منك أنت؟
أه.
يجوز منك أنت؟
أه مني أنا.
ايوه، لانك مش انت مش ملزم بنفقه اخواتك.
ايوه.
انما انت ملزم بنفقه ابيك.
طالما يعني ممكن اديهم زكاة المال.
ممكن تدي لاخواتك، انما ما تديش
ممكن اديهم زكاة المال؟
ايوه يا اخي الحبيب، تدي لهم ان شاء الله. انت مش ملزم بالانفاق عليهم. الا اذا كانوا عيالا صغارا والاب شيخ كبير لا يملك من امر نفسه شيء، تنفق عليه وتنفق على اخواتك، نفقه قرابه على اخواتك ونفقه والدين على الاب. لكن ان انت تعطيه من مال الزكاه لا يجوز بحال من الاحوال. بالنسبه لانس رضي الله عنه كان يطعم في اول رمضان الفقراء خبزا ولحما عن كل يوم يطعم مسكينا، وكان يفطر وفعل ذلك عاما او عامين قبل وفاته رضي الله عنه. فاستند جماهير الفقهاء الى هذا وقالوا بأنه ينبغي على المريض الذي عجز عن الصوم أن يطعم مسكينا عن كل يوم، وإلى ذلك ذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، بينما ذهب المالكية إلى أنه ليس عليه قضاء لأنه عجز عنه، وليس عليه إطعام لأن الآية منسوخة. والراجح في هذه المسألة والله أعلى وأعلم قول جماهير الفقهاء أنه يطعم مسكينا أو يطعم ربع صاع، يعني يطلع كيلو لربع رز عن كل يوم، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى السائل الكريم المريض بالذبحة الصدرية يعني يطعم عن كل يوم مسكين أو يطلع كيلو لربع أرز أو ما يعادله، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال التالي، ابن وحيد لوالديه يريد الجهاد في العراق وأهله لا يقبلون ذلك. الحقيقة هذه الأسئلة اللي الإنسان بيستشعر فيها رائحة غير طيبة، الحقيقة إنها تدل على عدم فهمنا لديننا. والحقيقة إن بعض الناس يغضب من مثل هذا الكلام، ولا نبالي فوالله لا نريد إرضاء البشر بسخط المولى سبحانه، فنسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا لما يحبه ويرضاه هو سبحانه وتعالى. بالنسبة لمسألة الجهاد، فالجهاد لا يكون جهاد أفراد. مش كل واحد يقول أنا بجاهد في سبيل الله بطوله وبنفسه، يعني هذا أمر لا يسوغ أبدا ولا يقول به أحد. وإنما الجهاد يكون من خلال الجيوش النظامية التي تأتمر بإمرة ولي الأمر. يبقى القتال والجهاد في سبيل الله يكون تحت راية ولي الأمر، ويكون من خلال الجيوش النظامية التي تأتمر بإمرة ولي الأمر. لكن كل واحد يطلع يعمل تنظيم ويدعو الناس إليه ويستدل بعموميات كما كانت الخوارج تفعل حينما قالوا إن الحكم إلا لله، وهل يماري في ذلك أحد، وهل يختلف في ذلك اثنان، أو ينتطح في ذلك كبشان أن الحكم لله سبحانه؟ فإن الحكم إلا لله، ومن نازع المولى سبحانه في الحكم، وعلى من يستدلون بعمومية هذه الآية؟ على من؟ على عثمان رضي الله عنه وعلى علي رضي الله عنه. وهل كان علي يقول أن الحكم لغير الله؟ وهل ادعى عثمان أن الحكم لغير الله؟ قالوا إن الحكم إلا لله، شعارا رفعوه ليستبيحوا دماء عثمان ودماء علي ويكفروا عليا ومعاوية عندما لجأ إلى التحكيم من غير فقه في الدين. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم عنهم كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية حلاقيمهم. يعني إيه؟ يعني بيقرأ القرآن بلسانه وتسمعه أذناه، ولكن لا يعقله عقله ولا يفهمه قلبه ولا يفهم مراد الله من القرآن، لأنه يضرب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، وليس هذا مقام تفصيل ذلك الآن. يبقى إذن إنسان ما عندوش علم ويقول أنه يجاهد في سبيل الله ويذهب إلى العراق من أجل الجهاد وهو فرض، من قال هذا؟ أمال الجيوش النظامية دي بتعمل إيه؟ يعني هذا أمر ينتبه إليه. لم يعد الجهاد جهاد أفراد وجهاد جماعات، وإنما جيوش نظامية. إذا استنفرك ولي الأمر فعليك أن تأتمر بأمره، لكن تروح بفرض وتزعم أنك تجاهد في سبيل الله، من قال هذا؟ ثم إن والديك لا يرضيان عن ذلك، وهو ما لا يجوز معه الجهاد حتى لو كان مع ولي الأمر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل من اليمن أراد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ورده صلى الله عليه وسلم إلى والديه، ولم يكن يرعهما أحد. وقد أخذت القوانين اللي في معظم البلاد الآن بمثل هذا، إن وحيد والديه ما يروحش الجيش أصلا، لا يفرض عليه الجهاد لأنه وحيد والديه. ومن ثم الأخ اللي بيقول إن هو ابن وحيد لوالديه، ده لو في الجيوش النظامية مش هتاخده، ويريد الجهاد في العراق. ومن قال أن ذهابك إلى العراق للقتال بمفردك من غير راية لولي الأمر ومن غير جيوش نظامية تقاتل تحت إمرتها، هذا ليس جهادا كما تقول، ومن ثم لا يجوز لك أن تفعل هذا، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو. دكتور.
تفضل.
لو تسمح أنا عاوز التليفون بتاع سعادتك.
اللي حضرتك لو في سؤال اتفضل اسأله. بالنسبة للسؤال التالي، الأخت الكريمة بتسأل عن حكم قراءة القرآن للحائض. يجوز للحائض أن تقرأ القرآن استظهارا يعني من حفظه، ويجوز لها أن تقرأ بعينيها من المصحف من غير أن تمسه بيدها، لكن يمكن أن تمسكه بحائل وتقرب الورقات، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي عن حكم البيع بالتقسيط، وهل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن لأي سلعة؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، وهو حكم البيع بالتقسيط، فهذا لا أعلم خلافا فيه بين أهل العلم. مفيش خلاف بين أهل العلم إن يجوز البيع لأجل، البيع الآجل هذا جائز بلا خلاف بين أهل العلم، ويستثنى من ذلك الأصناف الربوية، يعني لا يجوز أن أنا أبيع الذهب أو الفضة بالتقسيط. اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اتفضل يا اخي الحبيب.
كل سنة وانت طيب.
وحضرتك بغيت صحة وسعة، اتفضل.
دكتور
اتفضل يا اخي السؤال، اتفضل.
معي عمتي سايبة عيال اخوها بس، يعني متوفية وسايبة عيال اخوها.
يعني العم ماتت مش كده؟
ها؟
ماتت الله يرحمها. وسابت ولاد
عيال اخوها وعيال اختها.
طيب ولاد اختها مش هيورثوا، لان دول ذوي رحم. ولاد اخوها هم اللي هيورثوا، بس الذكور منهم فقط. حضرتك سامعني؟
الذكور بس يعني.
الذكور فقط هم اللي يورثهم.
ماشي يا دكتور.
البنات ما لهمش ورث في عمتهم. بنات اخوه واولاد اخواتها كلهم اللي هم البنات سواء ذكور او اناث ليس لهم ارث، لانهم من ذوي الارحام، وميراث ذوي الارحام مؤخر على ميراث ذوي العصبات، والعصبات هم الابناء الاخ الذكور فقط. والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
تفضل.
الو.
تفضل حضرتك، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالله عليك، انا كاتب كتابي، وحصل بيني وبين اللي انا كاتب عليها يعني اختلينا مع بعض، ولكن مفيش دخله ولا حاجه يعني. فانا ما كنتش اعرف ان ده غلط، فانا سمعت ان ده كده غلط يعني، طالما انا ما دخلتش دخله شرعيه فده غلط. فعاوز اعرف يعني اللي فات يعني اللي حصل مني قبل كده دوت عليا في حاجه؟
وعليك عليك ان تتوب الى الله عز وجل، لان المسلمين
الحمد لله.
طب الحمد لله تمام، ولا يعني نسال الله ان ربنا يجمع بينكما في خير. لو حدث طلاق المراه عليها العده والرجل عليه المهر باكمله، على الرغم من انه اختلى بها فقط ولم يحدث دخول حقيقي، وهذا ما ذهب اليه الخلفاء الراشدون الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، على أن الخلوة بالمرأة المعقود عليه وإن لم يدخل بها دخولا حقيقيا، إن وقع الطلاق بينهما بعد ذلك وجب المهر بأكمله، ووجب على المرأة أن تعتد. وأرجو أن ننتبه لذلك، فبعض الناس يظن أن العدة لاستبراء الرحم، هذا أمر غير صحيح. العدة ليست لاستبراء الرحم، وإنما العدة أمر تعبدي. ودليل ذلك أن العدة ليست لاستبراء الرحم، لو قلنا أن العدة لاستبراء الرحم هو الرحم لا تستبرئه المرأة بحيضة واحدة بحيضتين، طب ليه ثلاثة قروء؟ لما خلاص من أول مرة حضت ما فيش حمل، لكن على الرغم من ذلك ثلاثة قروء أمر تعبدي. طب المرأة التي يأست من المحيض، المرأة التي لا تحيض عليها عدة؟ طبعا عليها عدة. طب والعدة إيه؟ ما هو ما فيش حيض وما فيش حمل، لكن عدتها انقلبت إلى الأشهر ثلاثة أشهر. يبقى سبحان الله، كيف يتصور لهذه المرأة أن تحمل؟ المرأة التي عقد عليها زوجها ومات قبل أن يدخل به، كما حدث مع بروع بنت واشق، عليها عدة؟ طبعا عليها عدة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، وقضى لها بميراثها. يبقى الميراث للمرأة لا يشترط فيه الدخول، والمرأة تعتد وإن لم يدخل بها زوجها، وإن مات بعد العقد عليه، عقد على امرأته ومات ترثه، وتتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة تقضي العدة. طب هو في دخول حصل؟ ما فيش دخول حصل. يبقى إذن العدة ليست كما فهم البعض خطأ أنها لاستبراء الرحم، وإلا فامرأة المفقود، مرات المفقود بتقعد أربع سنين تتربص بنفسها. ولكن تم تعديل القانون الآن، وأخذوا بمذهب إن إذا كان في ظروف يغلب عليها الهلاك، زي ما حصل في عبار السالم إكسبريس، وماتوا في عرض البحر وفي منطقة فيها أسماك قرش وما شابه ذلك، جعلوها سنة. طب يبقى المرأة كانت بتقعد أربع سنين، وبعد ذلك ترفع الأمر إلى القاضي تقعد سنتين ثلاثة، وبعد ذلك يصدر القاضي حكما بتطليقه، فتبدأ العدة منذ صدور حكم القاضي. طب هو كان يتصور حمل وزوجها غير موجود وقعدت السنين دي كلها؟ يبقى العدة ليست لاستبراء الرحم كما يزعم البعض، وإنما العدة أمر تعبدي. لذلك اللي بيخرجوا علينا يقول لك المرأة بتحليل دم أو بتحليل بول تعرف إن كان في حمل لا تتربص 4 أشهر و10 ليه؟ عفوا اتصال ونتم إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال. بس بالله عليك يعني أرجو إنك تجاوبني لأن أنا سألت حضرتك السؤال ده من أسبوعين وكل مرة بتأجل من حلقة لحلقة. فأرجو يعني
أنت حضرتك شايف في فرصة يعني اللي متاح بجاوبه مش متاح تلتمس لي العذر يعني.
ربنا يجازيك خير بس حضرتك منه أمر هام يعني فيهمني الأمر يعني.
اتفضل.
يعني حضرتك أنا والدي توفى وأنا في سن صغير. وسابني انا واختي
بس السؤال بتاع والدتك مش كده
نعم
بتاع والدتك اللي كتبت لك جزء من البيت
ايوه
طيب دي يا اخي الحبيب اقضيه
طب حضرتك انا اسمع من التلفزيون بقى وانت والسامع الجو طيب ولا حضرتك متذكر السؤال
ما فاكر السؤال يا اخي الكريم فاكر ان شاء الله السؤال الاخ الكريم السائل الان دي مش فتوى لانها تتعلق بحق اخته في الميراث اما ان يكون لها حق في الحصه التي كتبتها امه له وإما ألا يكون لها حق فهذه أقضية ما ينفعش واحد يسألني سؤال في مسألة تتعلق بحق آخر وأجيبه عما قاله وإنما هذه أقضية لابد أن يسمع فيها من الطرفين فهم يذهب لحد من أهل القرابة الذين يعرفوا بالعلم الشرعي أو حد من أهل الفضل الأخ الكريم السائل وأخته هما الاثنين ويعرضوا من وجهة نظرهم لأن المسألة بيترتب عليها حقوق لأخته فحتى إن كان محقا فيما يقول ينبغي أن تسمع وجهة نظر أخته وأن تعرض حجتها ثم يقضى عليه فلذلك أنا لم أجب لأن دي أقضية وليست فتوى ورب سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للمسألة اللي كنا بنختم بها اللي هي بالنسبة لخلوة الرجل العاقد بالمرأة المعقود عليها وهي غير جائزة كما قلنا الأثر اللي بيترتب عليها هو إن المرأة لو طلقت عليها العدة وعليه أن يدفع المهر بأكمله وليس نصف المهر ويأثم فوق ذلك لمخالفته لما ارتضاه المسلمون من شروط المولى سبحانه فرق بين المدخول بها وبين المعقود عليه المعقود عليها دي معروف من غير مسيس يبقى لما رجل آخر يتقدم لها بعد موت العاقد أو بعد طلاقه لها اللي بيفترض إن لم يحدث مسيس بينهما فالشاهد ان العدة ليست لاستبراء الرحم كما يظن البعض خطأ وانما العدة امر تعبدي يبقى اللي بيطلع علينا في هذه الايام يقول ان ما عادش بقى يلزم ان الواحدة تقعد 3 حيضات او تقعد 3 شهور او 4 شهور و10 ليه لان ممكن بتحليل بول بتحليل دم يتبين انها غير حامل طب ومن قال ان العبرة بالحمل يعني كما ذكرنا لو كانت بالحمل كانت من حيضة واحدة خلاص انقضى الأمر لو كانت العبرة بالحمل طب المرأة التي يأست من المحيض التي لا تحمل ولا يتصور أن تحمل ولا تلد لماذا تعتد والمرأة التي مات زوجها غير مدخول بها لماذا تعتد المرأة اللي جوزها في السعودية قاعد 1 أو 2 وتحدث مشدة وانت مش هتنزل وانت إلى آخره يطلقها في التليفون العدة بتبتدي إمتى منذ تلفظه بالطلاق يبقى إذن الأمر مش أمر حمل واستبراء رحم من عدمه وإنما هو أمر تعبدي لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي وهو حكم البيع بالتقسيط أنا تكلمت في جزئية منه وانقطع الكلام للاتصال البيع بالتقسيط أو البيع الآجل يعني البيع يتم ويتسلم المشتري السلعة ولكن يكون الدين الثمن دين في ذمته هذا لا ريب في صحته فرب العزة سبحانه حينما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يدخل فيه مثل هذا الدين اللي هو البيع بالإيه بالقسط والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله عفوا اتصال ان شاء الله ونتم بامر الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لو سمحت يا شيخي احنا هنا في القريه اللي انا قاعد فيها المساجد ما بتعملش اعتكاف بيعملوا بس تجمع في مسجد واحد فهو بنتجمع في المسجد ده من بعد الساعة 12 بالليل بس بعد ما نخلص التراويح.
نعم.
فهل اجتمع معهم؟ والحاجة الثانية بيجي الإمام واحنا في الوقت ده يقول هنصلي ركعتين، بيبقى كله بقى مصلي التراويح ومصلي الوتر، فبيقول أصلي ركعتين وادعي وادعي في قنوت، فهل هذا صحيح؟
أقول إن لله وإنا إليه راجعون. القنوت اسمه قنوت الوتر، يعني في آخر الصلاة في الركعة اللي كان بيصلي أو كان بيوتر بثلاث ركعات ده اسمه قنوت الوتر. لكن يجي يصلي ركعتين اللي هي صلاة الليل مثنى مثنى ويقنط في الركعة الثانية، طب ده اسمه قنوت إيه؟ اسمه قنوت إيه؟ ده هو خلاص، هو القنوت كان في صلاة في التراويح وقنط وانتهى، وجه في التهجد يقنط في ركعتين، يعني في صلاة مثنى مثنى صلاة ثنائية ويقنط فيها. لم يقل بذلك أحد قط من أهل العلم ولا ممن ينسب إلى العلم الشرعي، يعني هذا ابتداع في دين الله عز وجل. ثم إن القنوت لو ترك لكان أولى، الناس بتظن أن القنوت دلوقتي صار لزاما وواجبا في صلاة قيام الليل والتراويح، وليس كذلك أبدا. لو صليت بغير أن تقنط لصحت صلاتك، ولو قنطت لا تثريب عليك، لكن تقنط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أصح صيغة وردت في ذلك والله أعلى وأعلم حديث الحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عفيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يزل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. احنا خدنا القنوت ده اهو عملناه فين؟ في الفجر. والأصح إن الفجر ليس فيه قنوت، لكن أن قنوت الوتر حطيناه فين؟ في قنوت الصبح. ثم بعد ذلك نأتي نبتدع ونأتي بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ونتعدى في الدعاء، ويبقى المأموم واقف آمين آمين، ثم نأتي إلى أمر آخر. الدعاء المفروض تقول آمين اللهم استجب، لكن يأتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله إلى آخره. حقا صدقا نشهد من أين أتينا بمثل هذا؟ آمين اللهم استجب، هذا هو معناه. الإمام يدعو والمأمون يؤمن، والدعاء لا يكون بتعد، لا يكون بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر ليس بكثرة الكلام، منع عائشة في ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا صفحتين في الأسكاب من الأدعية تقالهم ولا ما شبه ذلك أبدا، ليس بكثرة الكلام وإنما ببركة الاتباع، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اتفضل يا اخي.
السلام عليكم حضرتك طيب. اسالك بالله يا شيخ تدعي لي وتدعي لزوجتي بالهدايه.
يا اخي الحبيب انت كده بتشق علي. انت معايا حضرتك؟
معايا.
يعني ادعو لنفسك وهذا ارجى للقبول. يعني الدعاء ده من العباده بل مخ العباده. فما فيش واحد يترك دعاء ربه سبحانه ويستكبر، يعني الانسان يستكبر عن دعاء ربه؟ ما ينفعش. يبقى الإنسان يدعو لنفسه.
شكرا.
ولا ينتظر من غيره أن يدعو له. الأمر الثاني لما تطلب من واحد يدعو لك ده تزكية، والله أعلم بعباده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
شيخ. هل النفحات الربانية لما غفرت الذنوب،
هل إيه؟
من صام رمضان النفحات الربانية لما غفرت الذنوب للعباد، يعني كمان صام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له وتقدم من ذنبه، او صام رمضان كل النفحات الربانيه بنغفره الذنوب.
طب بس يعني بلاش النفحات الربانيه دي عشان خاطر الله يكرمك، كلمني كلام استوعبه يعني.
معلش حضرتك عدل الكلام كده. المعنى المهم ان المعنى صوت حضرتك يعني. هل
انا اقصد يعني سؤال حضرتك مغفره الذنوب في الحديث هل هي للكبائر ام لصغائر الذنوب؟ مش كده؟
لا 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 ما اقصدش كده. هل تشمل النقص في الصلاة؟
ما دي الكبائر يا أخي. يا أخي الحبيب بإجماع العلماء هذا الحديث في صغائر الذنوب ولا صلة له بالكبائر، غفر له ما تقدم من ذنبه، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. أنت معايا حضرتك؟ ده مقيد بالصغائر فقط بلا ما من الذنوب، ليس له صلة بالكبائر، ليس له صلة بترك الصلاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
هل يعني في زي معين لقراءه القران للمراه في البيت؟ يعني
في ايه؟
ينفع تقرا القران باي لبس مثلا في البيت حتى لو خفيف؟
ما فيش حرج ان شاء الله.
الصيف ولا حرام؟
لا ما فيش مشكله ان شاء الله باذن الله.
نعم
بقول لحضرتك ما فيش مشكله.
ربنا يكرمك.
ما هي الصلاه ينبغي لها زي معين. نعم. بالنسبة للبيع بالتقسيط، النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فقد اشترى طعاما إلى أجل كما ورد في صحيح البخاري من يهودي ورهنه درعه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بأجل، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله بعيره ولم يؤدي الثمن إليه إلا بعد وصوله إلى المدينة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترت ذريرة، واشترطها بتسع أواق من الذهب تسددها على تسع سنين. يبقى تسع أواق كل عام أقية، تبيع بالإيه؟ بيع بالأجل اللي هو بيع بالتقسيط. ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر على من باعوها بريرة أنهم اشترطوا الولاء لها، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. الولاء اللي هو إيه؟ إن لو ماتت فتركتها ومالها يكون لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، اللي بيعتق العبد ومات العبد ولم يترك وارثا، أو مات وترك ابن مثلا وليس له عصبة، يصبح من أعتق هو العاصب الذي يأخذ بقية تركته. وقد حدث ذلك مع أميمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنها وعن أبيها وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا، لما أعتقت عبدا لها فمات ولم يترك إلا ابنه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته نصف تركته، وأعطى أميمة النصف الآخر، لأن هذا الميراث ميراث يكون بالتعصيب. والعصبة هنا يقول عنها أهل العلم عصبة سببية، عصبة مش نسبية، اللي هي القرابة اللي هي للذكور اللي هو العم وابن العم والأخ وابن الأخ، وإنما العصبة هنا العلاقة عفوا أو العصوبة هنا عصبة سببية، سببها هو الإنعام العتق من العبودية، ولم يعد هذا له وجود في أيامنا هذه. ومن الطريف أن القانون في مصر هنا بيأخذ بمذهب الأحناف ويذكر فيه العصبة السببية اللي هي العتق، وليس له وجود في ديارنا، ولكن هذا أخذ من مذهب الأحناف كما نعلم. فالبيع بالتقسيط بيع جائز لا تثريب فيه، شريطة ألا يكون في الأصناف الربوية. يعني ما نجيش زي ما كانت النقابات بتعمل ونيجي نبيع الذهب بالتقسيط واشتري شبكتك بالتقسيط، هذا من الربا الذي جمع بين نوعين من الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. فالبيع بالتقسيط إن شاء الله بيع جائز. وأما زيادة الثمن للنسبة للبيع بالتقسيط عن الثمن الحال فجماهير أهل العلم تجوزه، وإلى ذلك ذهب الأئمة الأربعة، فهذا جائز عند الحنفية وعند المالكية والشافعية والحنبلة، ولم يرى عدم جواز ذلك إلا الظاهرية ومن قال بقولهم من شيوخنا الأفاضل المتأخرين الذين كانوا يرون أن البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن نوع من البيعتين في بيعة، وما نراه والله أعلى وأعلم أن هذا غير صحيح، وأن البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز ولا تثريب في ذلك، شريطة ألا يكون في صنف ربوي، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأسئلة التي وردت إلينا نفصل بس بعض الشيء. الأخت الكريمة اللي بتسأل بتقول عندهم بهايم بقر وجاموس. البقر والجاموس بتتبول ويخرج منها الروس فتصيب الثياب، فهل تتنجس الثياب؟ لا تتنجس الثياب، لا تتنجس، لأن هذا مأكول اللحم، ومأكول اللحم طاهر البول والروس. ودليل ذلك حديث العرينيين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسكنوا المدينة فاجتووها أصابهم داء في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هل لكم أن تصحبوا رعينا وأن تشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها؟ يخرج مع راعي إبل الصدقة ليشربوا من ألبان الإبل ومن أبواله، فلو كان البول نجسا لمأكول اللحم ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل. وتعلمون قصة هؤلاء النفر، خرجوا مع الراعي ولما نقهوا وصحت أجسامهم قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا الإبل، أخذوا إبل الصدقة واستولوا عليها وعاثوا في الأرض فسادا، قتلوا نفسا بغير حق واستولوا على أموال المسلمين وقطعوا السبيل، فقتلهم صلى الله عليه وسلم ومثل بهم سمل أعينهم، ثم نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد، فلم يفعلها قط بعد ذلك، ولم يمثل بجثة أحد قط صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ها هنا إن أبوال لأن بول مأكول اللحم ليس بنجس، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للحمير فنقول بنجاسة بولها وبنجاسة روثها، ودليل ذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغائط وقال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ائتني بثلاثة أحجار، فما وجد غير حجرين، فأتى بحجرين للنبي صلى الله عليه وسلم وبروثة، روثة حمار، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ركس، أي إنها نجس، وألقاها صلى الله عليه وسلم. ولكن على الرغم من ذلك فإن الحمير لها حكم خاص يتعلق به، ألا وهو طهارة عرقها، العرق بتاعها طاهر، والقول بغير هذا يؤدي إلى مشقة. الناس في الريف وقديما كانوا بيركبون الحمير، فيه اللي عنده سرج وفي اللي ما عندوش، اللي بيحط برداع واللي بيحطش، ولو حتى حط لابد ان رجليه وثوبه هيصيب من عرق هذا الحمار. يبقى عرق الحمار ان قلنا بنجاسته اصاب ثوب الرجل الذي يركبه واصاب بدنه، يبقى اذا قلنا بذلك هيؤدي الى نجاسة الثوب ونجاسة الايه البدن. يبقى كيف يمن المولى سبحانه وتعالى علينا بان نركب الحمير وانها تكون زينة ومع ذلك تكون نجسة لا ينتفع الإنسان بركوبه؟ فعفي عن ذلك للمشقة الاحتراز. ودليل ذلك أيضا ما كان في حديث أبي أيوب الأنصاري لما أتت امرأة ابنه كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا تسكب له وضوءه، فإذا بقطة جاءت فأصغى لها الإناء لتشرب، وبيتوضأ مرات ابنه بتوضيه، فجاءت قطة فأصغى لها الإناء، أمال لها الإناء لتشرب، ثم أكمل وضوءه، فعجبت كبشة بنت مالك بنت كعب بن مالك رضي الله عنها وعن أبيها، فقال: يا ابنة أخي أتعجبين؟ هي تتعجب ليه؟ لأن القطة بتأكل الفئران وتأكل من الحشرات ومن حشاش الأرض، فيمكن أن يكون في نجاسة في فمها. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن ثم فقال العلماء وعفي عن نجاستها لمشقة الاحتراز منها ولكثرة مخالطتها للناس في البيوت. وكذلك الحمير التي يركبها الناس ولا بد أن يصابوا بعرقها، فقال أهل العلم بنجاسة عرقها وبأنه لا عفوا بطهارة عرقها وبأنه لا يأخذ حكم النجاسة، وذلك لمشقة الاحتراز منه. أما عما يكون من بول الحمير التي تربى في الزرائب مع البقر والجاموس فيعفى عن نجاسة البول ولا نقول بنجاسة الروث بأكمله. لما يكون الزريبة فيها البقر والجاموس وفيها حمار أو اتنين، البول كله مع الروث بيختلط. طب الفلاح اللي بيطرب عزك الله هذا الروث وبيعمله سماد بلد الأرض، لو قلت بنجاسته خلاص ما يستخدموش. فعفي عن ذلك أيضا لمشقة الاحتراز، لكن في غير البدن والثوب. وأيضا بالنسبة للخيل، الأخت الكريمة بتسأل طب والخيل، الخيل اختلف أهل العلم هل يجوز أن تؤكل أم لا، هل يجوز أنها تؤكل أم لا يجوز أنها تؤكل. وكثير من أهل العلم على حل لحومها وأنه يجوز أن تؤكل، ومن ثم فالقول بطهارة أبوالها يكون هو الراجح، والله سبحانه أعلى وأعلم. إن شاء الله بالنسبة للأسئلة التي بقيت معنا نتمها في الغد بأمر الله سبحانه وتعالى في الحلقة التي نلتقي بها إن قدر الله سبحانه لنا البقاء، وذلك لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب